ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، وأكثروا من حمده بألسنتكم تعظيما له وإيمانا بصفاته الكاملة بقلوبكم، كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أجل أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، فذلك يوجب حمده وتعظيمه، سواء أعطي العبد الرزق أو منع، فإنه يثني عليه بالحمد لكمال صفاته: لا إله إلا هو الحكيم العليم. فخير عباد الله يوم القيامة الحمادون، وهم المكثرون من حمد الله. فالحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأكثروا من شكره. فليس وليس ذلك بأن يقول العبد في المجالس نشكر الله، فهذا مطلوب، ولكن أيضا بالعمل بطاعته، بإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، كثرة نوافل، كثرة التنفل بالصوم، وقيام الليل، وإنكار المنكر، والأمر بالمعروف، فذلك من تمام شكر الله جل في علاه. فإن فعلتم أقركم على ما أنتم عليه من خير بل زادكم فيه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عباد الله، إن مما يوجب حمد الله وشكره لا إله إلا هو، ما رحمها به هذه الأمة وميزها على غيرها من الأمم السابقة بمواسم خير تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ويزداد فيها العبد قربا لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فمن ذلك موسم إذا ذكر حصل في قلب المؤمن فرح وسرور، لأنه مذكر بموسم أفضل من أفضل منه، هو أفضل المواسم أو من أفضل المواسم التي شرعها الرحمن سبحانه وتعالى. شرع الرب سبحانه وتعالى كثرة التنفل في هذا الشهر بالصيام على لسان الرسول وعمله عليه أفضل الصلاة والسلام. شهر يغفل عن فضل التعبد فيه بالصيام والتنفل فيه كثير من الناس، وهو هذا الذي أنتم مقبلون عليه بين رجب ورمضان. ترفع في هذا الشهر إلى الرب الأعمال، تعرض أعمالكم على الرب وترفع عمل بعد عمل، عمل بعد عمل، لا إله إلا هو. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التنفل بالصوم فيه، ويذكر أنه شهر يغفل عنه الناس، فكان يحب أن يكثر فيه من الصوم، إنه شهر شعبان. والذي كان هدي النبي فيه خير هدي، لا يشبه عمل كثير من أهل الإسلام في هذا العصر يغفلون عنه، فيعاملون هذا الشهر كغيره من جهة الصيام، لا يصومون فيه إلا قليلا. وإن الحسنات يذهبن السيئات، فكان من هديه أنه يكثر الصيام فيه صلى الله عليه وسلم، كما خرج ذلك البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. كان كما قالت في حديث يصومه كله إلا قليلا. بل جاء في ما رواه أبو داود والنسائي ما يدل على أنه أحيانا يصومه كله، كما جاء في سنة أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله. وما رواه النسائي في سننه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي رواية عند النسائي يصل شعبان برمضان صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون هذا مستثنى من حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فيجوز لصائم شعبان كله أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ويصله برمضان. ذلكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصمه، فمن كان يصوم شعبان وصله برمضان أحيانا فلا حرج عليه في ذلك، كما ذهب إلى هذا الآجري رحمه الله، وأنه يصوم العبد، وأنه للرجل أن يصوم شعبان كله أو أكثره. ومن فضل الصيام في شعبان أنه شهر ترفع فيه الأعمال وتعرض على الرحيم الرحمن، ومن فضله أن العبد يوقع العبادة فيه بالصيام، وهي عبادة محبوبة إلى الرحمن، كما جاء عند النسائي من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فيوقع الصيام في شهر يغفل فيه الناس عن الصيام، كما سترون أكثر الناس لا يصومه غفلة. والعبادة لله في الغفلة أفضل منها حين يوجد لها معين، فلذلك عظم أجر أهل الحديث في آخر الزمان. فمع كثرة الفتن والشهوات والشبهات لا يزال أهل الحديث يعملون بالحديث وينكرون المنكر بالحكمة ويطلبون العلم، والناس من حولهم غفل إلا قليل، أناس كما قال النبي عنهم أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أهل الحديث يعبدون الله بالحديث والعمل به في وقت يغفل كثير من الناس عن العمل به، فعظم أجرهم عند الله ونصرهم سبحانه وتعالى. كذا قيام الليل، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن سلام قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فلأي شيء نبه على نوم الناس؟ وما الداعي إلى ذلك حينما قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، فأضاف كلمة والناس نيام إشارة إلى أن عبادة الله وقت الغفلة أفضل من وقت يكون العبد فيه يجد في العبد للصلاة أو العبادة معين له. ولذلك كانت عبادة الله وقت الهرج الفتن واختلاط الأمور والقتل تعد الهجرة للنبي، تعد الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الهجرة أجرها عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله؟ ولا شك أنه كانوا يهاجرون طلبا للإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت ما كانوا قلة، فضاعف الله أجورهم بهجرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقت ما كان هناك شدة على الإسلام، فقال كما في صحيح مسلم: عبادة في وقت الهرج تعد الهجرة إليه، فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصيام في شعبان لترضوا عنكم الرحمن، تأسيا بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأحسنوا الأدب فيما بقي من رجب، فإنه شهر محرم فتأهلوا بحسن الأدب فيما بقي من رجب وصيام شعبان للإقبال على صيام شهر الغفران، شهر أنزل فيه القرآن، شهر رمضان. فنسأله سبحانه أن يوفقنا لحسن الأدب فيما بقي من رجب وكثرة الصيام في شعبان لتأهل لحسن الصيام في رمضان والقيام، فإنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا الفوز العظيم يحتاج إلى تأهيل، فها أنت بقي لك من رجب تأهل في الأدب بترك المعاصي لأنه شهر محرم وأكثر من الصيام في شعبان، تفوز حينئذ بحسن الأدب وصحة الصوم في رمضان. فاللهم لك الحمد على هذه الشريعة المحكمة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها تنزيل من عزيز حميد، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر يجب علينا أن نأتي منها ما نستطيع، لقوله كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كذلك نهانا عن منهيات، إذا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شيء منها وصح الخبر عنه فيجب علينا أن ننتهي من ذلك. فمن السنن المهجورة في باب المنهيات أن كثيرا من الناس صار في هذه الأزمنة يعمد إلى ديار قوم صالح للاستجمام والنظر إلى الآثار والتنزه بذلك، وهيأ لهم بعض الناس المقام هناك من غير نكير. هذا غلط، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، لا يصيبكم ما أصابهم. ولذلك أسرع النبي لما بلغ تلك الديار ولم يدخلها، فمن دخلها للتنزه والإعجاب بالآثار فيها ونحو ذلك فقد عصى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن مر ولم يقصدها ولكن كان مرور ولم يسافر إليها ليعتبر فلا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، ليس منها ديار ثمود قطعا للاعتبار للتعبد بالاعتبار، بل يكون مارا ثم يمر للاعتبار ويتباكى خشية أن يصيبه ما أصابهم، حينئذ لا حرج عليه في ذلك، والسلامة لا يعدلها شيء. ومن ذلك أن البعض قصد إلى آثار ومشاهد لم يحتفي بها صحابة رسول العزيز الغفار، فمن ذلك زيارة جبل أحد وجبل النور وجبل عرفة والصعود إلى غار حراء، كل ذلك من البدع التي لم يثبت عن الصحابة فعلها بأن يتقربوا إلى الله ويتعبدوا بالذهاب إليها. فإن النبي لم يعرف عنه ولا مرة واحدة أنه صعد جبل عرفة، لا في حج ولا غير حج، ولم يعرف عنه بعد بعثته، والسنة إنما تحسب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صعد إلى غار حراء وبقي يتعبد فيه، بل أنه منذ أن جاءه جبريل وفجأه بالوحي لم يصعد إليه مرة أخرى. فاتقوا الله عباد الله واتبعوا آثار أصحاب رسول الله، فخير من علم الشريعة هم. فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلم يكن الصحابة يزورون تلك المشاهد، فهل نحن أفضل من الصحابة بأن نهتدي إلى طريق خير منهم؟ كلا، فلن يعبد الله بمثل ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. فمثلا ما كان الصحابة إذا دخل المسجد النبوي يقف عند قبر النبي ويخصوه بالدعاء. قال مالك: الدعاء عند قبر النبي بدعة. بل كان ابن عمر إذا مر بالقبر قال: السلام على رسول الله، على أبي بكر، على عمر، ثم يمشي ولم يقف للدعاء ولم يخاطب الرسول بهذا الكلام الذي نسمعه اليوم: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. وهذا وإن قال به بعض أهل الفقه لكنه لم يرد عن الصحابة، وفيه ذريعة بأن يعتقد البعض أن هذا الكلام كله يسمعه النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ميت ولا يسمع من يخاطبه بمثل هذه الأدعية إلا السلام. فإنه قال: إن الرجل إذا مر بقبري فسلم عليه رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام، لكن ما قال: أسمع هذا الثناء الطويل الذي يقوله الناس، أشهد أن الرسالة، أديت الأمانة، نصحت الأمة. فالعبد أن يلتزم منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وآتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.